بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مزيد الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءات بهذا الكتاب المبارك، وهو نتيجة النظر في نخبة الفكر للشموني رحمه الله تعالى.
قال: والشروط المعتبرة في المتواتر على الصحيح ثلاثة.
فين وصلنا؟ فين؟ ها؟
والشروط المعتبرة في المتواتر على الصحيح ثلاثة. الأول: أن يتعدد المخبرون تعددا يمتنع معه اتفاقهم على الكذب عادة، لأنهم إن لم يبلغوا هذا الحد لم يكن خبرهم مفيدا لسامعه بنفسه العلم. وقد اختلف الناس هل للتواتر عدد معين يستدل بحصوله على حصول العلم، فذهب الجمهور إلى أنه ليس له عدد معين، والدليل عليه أن نقطع بالمتواترات من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بها أو بعده، وذلك لأن ظن الإنسان يتحرك بأول مخبر ثم لا يزال يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا نحو تزايد ضوء الصبح وعقل الصبي ونمو البدن حتى يبلغ القطع واليقين. فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراك عدد عنده يحصل العلم. وذهب قوم إلى أن للمتواتر عددا معينا لا يحصل العلم بأقل منه، والقائلون بذلك اختلفوا في تعيينه، فقيل 70 وقيل 40 وقيل 12 وقيل غير ذلك، وكل واحد منهم تمسك بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد الذي عينه فأفاد العلم. والجواب أنه لا يلزم من إفادة العدد المعين العلم أنه لا يلزم
العلم
في صورة إفادة مثل ذلك العدد في موضع آخر، لأن الحال في ذلك يختلف باختلاف الوقائع وأحوال المخبرين والسامعين.
فالمشترط هو شرط عام، وهو أن يروي هذا الحديث عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأما تحديد هذا العدد فلا دليل عليه. فإذا روى الخبر عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إما لصفة فيهم من الثقة والضبط وكذا وكذا، وإما لكثرة، وإما لأنهم أهل الواقعة، وإما فحينئذ يكون هذا الحديث متواترا ومقبولا. لكن إن رواه واحد، ليس معنى كلام العلماء أنه لم يرد عدد أو دليل على عدد أنه لا يلزم العدد مطلقا، فيأتي واحد فيقول مثلا فإذا رواه واحد فيكون متواترا، لأن العلماء اختلفوا بذلك، والصحيح أنه لا دليل على العدد. لا، العدد الذي تحيل العهد تواطؤه على الكذب، لكن هذا العدد كم لم يرد دليل. لكن لابد من حصول عدد، لا هو الواحد ولا هو الاثنان ولا هو الثلاثة. فالواحد هو الغريب، والاثنان هو العزيز، والثلاثة هذا هو المشهور. لكن أن يحصل عدد بعد ذلك تحيل العدد طبعا كذب، فهذا يلزم. مثل ما نقول السفر، لم يرد مثلا عند من يقول بأنه لم يرد دليل في الشرع يقول يحدد مسافة معينة، هذا عند يعني هذا من يقول بهذا، لكن لابد أن يكون هناك وصف السفر. فلا يأتي الواحد يخرج مثلا نصف كيلو فيقصر ويقول لم يرد دليل على المسافة. نعم، المسافة في ماذا؟ لم يرد دليل على المسافة في ماذا؟ في السفر. إذا لابد من ضابط، ألا وهو المسير الذي يطلق عليه في العرف سفر، وليس مطلق أن البروز من البلدة، ولكن الواحد يقصر إذا ذهب نصف كيلو أو كيلو أو اثنين كيلو أو كذا، لا، وإنما ما يضبط بضابط السفر. هنا أيضا في المتواتر الصحيح أنه ما رواه الجمع والعدد الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لكن هذا العدد كم؟ هذا لم يرد دليل عليه. ولهذا هو هنا قال: الأول أن يتعدد المخبرون تعددا يمتنع معه اتفاقهم على الكذب عادة، لأنهم إن لم يبلغوا هذا الحد لم يكن خبره مفيدا لسمعه بنفسه العلم. ثم اختلفوا في العدد، مسألة اختلاف العدد مسألة، ومسألة اشتراط العدد مسألة أخرى. فاشتراط العدد في المتواتر هذا اشتراط، أما كم هذا العدد هذا لا دليل عليه. نعم.
الشرط الثاني: أن يكون ما أخبروا به أمرا محسوسا لا معقولا، لأن المعقول إن كان من الأوليات فلا يحتاج إلى التواتر، لأن كل أحد يعلم ذلك بمجرد العقل، وإن كان من النظريات فكل واحد منهم يخبر عن نظره فلم يتواردوا، والغلط جائز على كل واحد منهم، وفي المحسوس المخبرون به تواردوا على محل واحد.
يعني بدأ يكون في المحسوسات لا في المعقولات، المعقولات القضايا والمسلمات والكليات هذه ما تحتاج تواتر. نعم.
الشرط الثالث،
يعني محسوسات هذا الشيء حصل قاله النبي فعله النبي، يبقى هذه أشياء تحتاج إلى نقل، إنما مسألة العقليات هذه الكل أكبر من الجزء، النار محرقة، هذه ما يقال فيها فين التواصل، لأن هذه أمور عقلية متفق عليها بين العقلاء. نعم.
الشرط الثالث أن يستوي كل واحد من طرفي إسناد الخبر ووسطيه في كون المخبرين عددا يحصل بخبرهم العلم، فأحد الطرفين الطبقة الملاقية المخبر عنه كالصحابة، والطرف الآخر الطبقة المخبرة لنا، والوسط ما بينهما من طبقات المخبرين، فمتى نقص بعضها عن عدد التواتر خرج الخبر عن كونه متواترا، لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه، فلا بد فيه من وجود الشرط المذكور، ولذلك لم يكن خبر اليهود عن موسى عليه السلام بتكذيب كل ناسخ لشريعته متواترا.
نعم. يعني إذن يقول بأنه هذا التواتر يشترط في كل طبقة من الطبقات، فلو جاء التواتر، لو افترضنا عندنا طبقات خمس طبقات، فكان التواتر في الطبقة الأولى والثانية، ثم في الثالثة حصل أن انفرد برواياته واحد، ثم الرابعة عاد إلى التواتر، ثم الخامسة عاد إلى التواتر، يبقى عندي في طبقة من الطبقات نزل عن الايه التواتر فصار غريبا. الحكم هنا بقى للأربع طبقات اللي فيها التواتر ولا للطبقة التي فيها الغريب؟ الطبقة التي فيها الغريب، فالمعتبر يكون في هذا، فلا بد في التواتر أن يكون هذا التواتر مستمرا في جميع الطبقات. نعم. لأن قد يكون عندك أربعة لا يوثق بك، كيف عشان تنسي هذا؟ في هذا الأربعة في أحد هم مال إيه مال إيه مال إيه محقق؟ لنقول عدد تحيل عدد لطوم على كده، ممكن يكون عند عشرة ولا أثق به. لا الله يصلح أنت زل الخبز في الماء. نحن تفتعل أشياء خاصة ثلاثة مشهورة. طيب ما عدد ثلاثة؟ التواتر عدد تحيل العدد تطوم على الكذب. ده احنا قلنا أربعة ولا قلنا خمسة ولا قلنا يصلح أن يكون أربعة؟ لا يصلح أن يكون أربعة، لأن في قرائن أخرى. أربعة من؟ من الأربعة؟ من هم الأربعة؟ فلما يجتمع على خبر، ما يجتمع أئمة كبار، الواحد فيهم يكفي، فكيف إذا كانوا أربعة؟ نقول أربعة هنا يبقى هذا خبر رواه الجمع الذين تحيل العدد تطوم على الكذب. أحيانا يكون أربعة لا يفيدون هذا، يفيدهم سبعة ثمانية، أحيانا يكون سبعة ثمانية لا يفيدهم عشرة، لهذا المرجع إلى ضابط اسمه عدد تحيل عدد وطول. حد أجاب سورة أربعة؟ ما حد قال أربعة، يعني ما حد قال يا محمد أربعة؟ نسميه ما نسميه شيء، نقول المتواتر ما بعد هذا المشهور من العدد من رواه الجمع الذين تحيل عدد وطوم عن كذب، فقد يكون عند أربعة ولا يكون متواترا، لأن ليس هو فقط العدد، عدد من يحصل اطمئنان بخبرهم، ولهذا قال عدد معين، لا العدد المعين تحيل العدد وطوم عن كذب، يبقى عدد معين بأوصاف معينة، فما شغلش بالي بقى بالأربعة بالخمسة، طارة أن يكون أربعة، طارة أن يكون سبعة، طارة أن يكون عشرة، طارة أن يكون عشرين، فلا دليل مع أي واحد من هذه الأقوال دليل، لكن عندي ما هو الدليل؟ الدليل عدد تحيل العادة توطؤهم على الكذب. خبالك فالحديث اللي فيه الأربعة هؤلاء أربعة حكم العلماء عن التواتر نظرا لأن هؤلاء الجمع تحيل العادة توطؤهم على الكذب خلاص يبقى سميناهم متواتر. بس ما خذوش بقى زي العزيز وزي كده يبقى كل أربعة متواتر. لا مش كل أربعة متواتر.
قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي يعني أن القسم الثاني من أقسام الخبر وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين وسمي بذلك لوضوح أمره يقال شهرت الأمر أشهره شهرا وشهرة فاشتهر وهو المستفيض على رأي بعض الفقهاء سمي بذلك لانتشاره وهو المستفيض على رأي بعض الفقهاء سمي بذلك لانتشاره وشياعه في الناس من فاض الماء يفيض فيضا وفيوضة إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي. فائدتان: الأولى المشهور ينقسم إلى مشهور صحيح نحو حديث ذي اليدين في السهو وإلى مشهور غير صحيح نحو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم وحديث الأذنان من الرأس وينقسم أيضا إلى مشهور بين أهل العلم وغيرهم نحو حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصة وهو الكثير. الثانية ذهب الجمهور إلى أن الخبر المشهور من قبيل الآحاد فلا يفيد إلا الظن لقصوره عن التواتر وذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد العلائي إلى أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة وقد سلمت من ضعف الرواة ومن التعليل مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن قلت إذا كان الخبر المشهور يفيد العلم لم يبق فرق بينه وبين المتواتر فالجواب أن الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: أحدها أن العلم الذي يفيده الخبر المتواتر ضروري والعلم الذي يفيده المشهور نظري، وثانيها أن المتواتر لا يشترط فيه عدالة ناقليه إذا كانت العادة تحيل اجتماعهم على الكذب، والمشهور لا بد من عدالة نقله وسلامة طرقه من التعليل. ولذلك كان حديث
ليس معنى أن القول لا يشترط فيه عدالة ناقليه إذا كانت العادة تحيل اجتماعهم على الكذب، هذا ليس معنى في كل متواتر، قال قد ينقص العدد ولكن تحيل العدد وطوم ومستحيل أن يكونوا كذابين إذا كانوا على مكان العلم في العدالة. لكن هناك أخبار لا أسأل فيها عن عدالة، لو أخبرني الناس أن فلانا مات الإخبار عن غزوة بدر الإخبار عن غزوة أحد أنا ما أنظر إلى الناقلين بالعدالة وكذا لأن الشهرة هنا تغني عن النظر في عدالة الرواة، لكن هناك أعداد لابد فيها من العدالة والضبط، مثل مثلا أن اجتمع أربعة أو لا أربعة كانوا عدولا ضابطين يستحيل تواطؤهم على الكذب فيقبل خبرهم بالبشرة ويكون متواترا. نعم.
قال ولذلك كان حديث الأذنان من الرأس ونحوه من الأحاديث التي تعدت طرقها وتباينت مخارجها ولم تسلم من التعليل لا تفيد العلم، بخلاف حديث أمرت أن أقاتل الناس وحديث الأمر بغسل الجمعة ونحوهما من الأحاديث التي صحت طرقها وتبين سلامتها من التعليل. وثالثها أن الخبر المتواتر يحصل العلم به لكل من وصل إليه، والمشهور لا يحصل العلم به إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرجال المطلع على العلل. قال والثالث العزيز أيوة القسم الثالث وهو ما رواه اثنان.
والقاعدة في هذا كل الصحيحة أن الخبر إذا صح فإنه يفيد العلم والعمل سواء كان أحدا أو كان متواترا، لكن إفادة ذلك من المتواتر بشك أنها أقوى وأعلى، إفادة ذلك من المتواتر هذه أقوى وأعلى. لكن إذا تلقت الأمة الحديثة ولو كان أحدا بالقبول مثل إنما الأعمال بالنيات فهذا يفيد العلم يعني القطعة، هذا يفيد العلم يعني القطع لأنه ما تلقته بالقبول، فأخبار الأحاد المتلقاة بالقبول التي تفيد العلم. نعم نعم نعم. الوجه الثاني وهو القسم الأول من الأحاد فالأخبار كما ذكر ابن حجر متواتر وأحاد. طيب المتواتر بيانه، القسم الثاني الأحاد، والأحاد على ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب. المشهور هذا ما فوق العزيز اللي هو فوق الرويين، وهذا المشهور بالمعنى الاصطلاحي الخاص، وهناك مشهور بالمعنى اللغوي عند العلماء يقول هذا حديث مشهور، وهذا لا يلزم فيه لا راوي ولا اثنين، فقد يكون متواتر، قد يكون غريبا، قد يكون عزيزا، يعني مشهور على الألسنة. وهذا المشهور بالمعنى الثاني هذا منه الصحيح ومنه الضعيف، فقد يشتهر حديث على ألسنة الناس وهو ضعيف، زي مثلا خير أمة مثلا في المدن، الحديث اللي هي مشهورة عند الناس هذه وهي أحاديث ضعيفة، هي حديث ضعيف، هذا يسمى مشهور. ده مشهور بالمعنى ليه؟ مشهور بالمعنى اللغوي، أي اشتهر هذا عند العلماء، وقد يكون مشهور عند فقهاء، وقد يكون مشهور عند محدثين، وقد يكون مشهور عند كذا، ولا يعني هذا أنه صحيح. أما المشهور بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين هذا بالمعنى اللي يقصده ابن حجر، اللي هو باعتبار طرق وصوله إليه، باعتبار بقى عدد الرواة، وهو ما كان رواته ثلاثة، نعم، أو ما فوق الاثنين ما لم يبلغ حد التواتر، نعم.
قال والثالث العزيز، أي والقسم الثالث وهو ما رواه اثنان يقال له
يعني
العزيز،
الثالث والرابع والثاني وكذا، كل هذا اللي هو قسم الأحاد. الأحاد فالأحاد تنقسم إلى غريب وعزيز ومشهور،
وسمي بذلك إما لقلة وجوده، لأنه يقال عز الشيء يعز بكسر العين في المضارع عزا وعزازة إذا قل بحيث لا يكاد يوجد، وإما لأنه قوي واشتد بمجيئه من طريق
عز يعز عز يعز عز يعز بالفتح والضم والكسر، نعم،
وإما لأنه قوي واشتد بمجيئه من طرق أخرى، من قولهم عز يعز بفتح العين في المضارع عزا وعزازة أيضا إذا اشتد وقوي، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث أي قوينا وشددنا، وجمع العزيز عزازة مثل كريم وكرام، كما قال الشاعر بيض الوجوه ألبة ومعاقل في كل نائبة عزاز الآن في، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، ليس العزيز المذكور شرطا في صحة الخبر خلافا لأبي علي الجبائي من المعتزلة،
الجبائي
من المعتزلة،
لا بالتشديد الجبائي،
الجبائي من المعتزلة، فإنه نقل عنه أنه لا يقبل إلا رواية اثنين عدلين، ولا يقبل رواية العدل الواحد إلا إذا اعتضد ما رواه باجتهاد أو ظاهر آية أو عمل من بعض الصحابة أو انتشار بينهم، وحكى عنه القاضي عبد الجبار منهم أنه لا يقبل في الزنا إلا خبرا يرويه أربعة. وظاهر قول الحاكم
قوله هنا ليس شرطا للصحيح، قول ابن حجر ليس شرطا للصحيح خلاف لمن زعمه، يعني ليس شرطا للصحيح، يعني أن يكون الخبر من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين ولا يقل عن هذا، فاشترط أن يكون الخبر من يرويه اثنان في كل طبقة فما أزيد، هذا الشرط لا يعرفه أهل العلم، فقد يرويه الواحد وينفرد به الواحد ويكون الحديث غاية الصحة، نعم.
قال وظاهر قول الحاكم في علوم الحديث وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان،
أن يروي عن رسول الله صحابي زائل عنه اسم الجهالة ونروي عنه تابعيان عدلان، وظاهر قول الحاكم في علوم الحديث وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، طبعا هذا ما أكمل.
قال ثم تداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة، أنه يشترط العدد في قبول الخبر، فإن تشبيهه الرواية بالشهادة على الشهادة اقتضى أن يكون الحديث قد رواه اثنان عن اثنين حتى يتصل كذلك من الصحابي الذي زال عنه اسم الجهالة إلينا، غير أنه لم يشترط أن يرويه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطه الجبائي، وليس مراده أن يكون كل واحد من الاثنين يروي عنه، يروي عنه راويان مغيران لمن روى عن الآخر بدليل تشبيهه بالشهادة على الشهادة، وهو لا يشترط فيها أن يشهد على كل أصل فرعان، بل يكفي أن يشهد كل واحد من شاهدي الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل، ولو شهد واحد على شهادة واحد وآخر على شهادة آخر لم تقبل، لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم، فلا يثبت بأقل من اثنين. هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
والصحيح أن الرواية ليست كالشهادة فيقبل فيها الواحد، بل ويقبل فيها المرأة، فلم يضع العلماء في ذلك ما وضعوا في الشهادة. الشهادة شيء والرواية شيء آخر. ولو صح هذا عن الحاكم مسألة أنه اشترط اثنان يروي اثنان عن الصحابي ولا يلزم هذا في الصحابة طبق الصحابة بل يكفي الواحد، هذا اشتراط ليس عليه أهل العلم، بل لو روى عن الصحابي واحد فإنه يقبل ولا إشكال في ذلك. حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا الحديث رواه عمر وقد فرض به عمر، ثم رواه عنه الواحد علقمة ثم الواحد ثم الواحد، فطبقت علقمة ابن القاص الليثي وطبق محمد بن غيم التيمي، هذه كلها طبقات منفردة، ويحيى بن سعيد كلها طبقات منفردة، فرض في كل طبقة منها راو واحد، وما أحد الشرط أن هذا لا يكون شرطا للصحيح، بل يكون الحديث محكوما عليه بالضعف لأنه رواه واحد فقط، هذا ليس عليه أهل العلم. نعم. قال تحجي حاكم كلام الحاكم طبعا هذا كلام من الصحابة، ما احتاج أحد يزيل الجهل، ولهذا عندنا طبق العلماء على قبول مرسل الصحابة. لو الصحابي يحدث عن أحد وأسقط رجلا ما أحد قال لابد من تسميته، بخلاف من بعض الصحابة فلابد من تسميته مهما كان، لأنه قد يكون ثقة عند من أبهمه لكن ليس عند غيره ثقة. أما في طبقة الصحابة لا يضر الإبهام أبدا عن رجل من أصحاب رسول الله، هذا لا يضر الإبهام في طبقة الصحابة، لأن كفى بالصحبة وصفا للعدالة، فالصحابة كلهم عدول، فلا نحتاج في طبقة الصحابة إلى أن يروي اثنان لرفع جهالة الصحابة، والصحابة مجهول أصلا، جهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر، ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول فلا تضر جهالة الصحابة، ولهذا قبل مرسل الصحابي. نعم. وما ليس القصد هو يقول وصورة الحديث عن رسول صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان عن الصحابي نفسه حتى يرفع الجهالة، والصحابة أصلا والصحابة تضر جهالته ما تضر جهالته. نعم. كيف جهالة الصحابي لا مقرش يشهد بل يروي وهو نفسه يقول صحابي زائل عن اسم الجهالة، فأنا ما أدري إيه عبارة الحاكم أصلا رحمه الله. نعم. Thank you.
نفس العبارة أو لا ما لاش علاقة لا ما لا لأن التقية ورع مثل ما قالت رواية العشر المبشرين وكذا وكذا الورع شيء وكون هذا شرطا شيء آخر آه الورع شيء عائشة تقول ما يمنع أن أحدث كثيرا إلا أني كذا وورد هذا عن عشر المبشرين ولهذا كانوا أقل الأمة رواية مع أكثرية علمهم الورع هذا شيء لكن أن أضع من خلال هذا الورع والتقية ضابطا هو أن أقول راوي تزول عنه اسم الجهالة وهو من هو بيعرف الصحابي الصحابي تزول عنه الجهالة بيقول وكان هذا نزل عليه ما نزل على الرواة ما ينزل على الرواة فيقول أن يرويه عن رسوله صحابي زائل عنه اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان كلمة زائل عنه اسم الجهالة لا لأن لو ما عرفنا الصحابي لو أبهم الصحابي هذا ما يضر كفى بالصحبة إنما في غير الصحابة لابد ينزل على القواعد المحدثين لازم من أول مالك الشافعي أحمد شعبة يحيى بن سعيد الأمة ما جاملت هؤلاء الأمة لما قبلت من حديث هؤلاء ما لما صفتهم بالعدالة فنظرا لثبر أحاديثه ومع ذلك حديث الثقة قد يرد في بعض المواضع لمخالفته من هو أوثق يعني ليست قضية مطلقة إنما هنا الصحابي كفى بالصحبة وصفا يزيل عنه إيه هذا الأمر فلو جهل الصحابي كاسم لكن عرف أنه صحابي وكذا لو جهل فإنه يقبل قطعا دي حاجة الحاجة الثانية المرحلة الثانية هو بيروي عنه تبعيات طيب يعني معنى ذلك الصحابي المعلوم زي عمر لو لم يروا عنه تبعيان فليس هذا شرط الحاكم ليس شرط الحاكم كيف والحديث عندنا معروفة أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات كما قلنا طبقات ثلاثة علقمة بن الوقاص ومحمد بن مريم التابعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثة انفردوا هذا الحديث على شهرته في طبقات الأربع غريب طبقة الصحابي ومن بعده ومن بعده ومن بعده ثم تواطر حتى وصل إلى المئات بعد ذلك سبحان الله حديث غريب جدا ومع ذلك الأم على قبول نعم هو بيعرف أصلا من الصحابة المجهول صحابي زائل عنه اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تبعيا عدلا هو مش طعن هو بيشترط الصحة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة كالشهادة مشكلة الرواية تختلف على الشهادة من الذي شرط هذا في علقمة ويحيى سعيد أحد رد لأنه ليس معه من يشهد له لا دول تبعيون كيف تبعيون غير عمر علقمة ما اشترط أحد أن يكون معه أحد صح هذا الحديث لو جاء وصف صحابي خلاص انتهى لكن هو العذر اللي ممكن يكون انه تثبت صحبه تثبت صحبته يعني لو قال ما تثبت الصحبه ده كذا ليكون له وجه وحينئذ ايضا يكون مخالفا لان لو شهد الواحد الثقه بصحبه هذا من صحابه فين الشروط ده فين الشروط احد من الائمه جزم بانه ليس له روايه ده يا شيخ معتز يصح في التابعين في مسألة جهالة العلم والحال وكلام من ده ما نتكلم في هذا أما الصحابي نفسه يقال له تعرف له رواية هيبقى مدرك فين نقول هذا في صغار الصحابة لما الصغار من رأوا النبي وليس لهم رواية فمنهم من يثبت له رواية ومن يثبت له رواية يبقى ده مختلف في هذه المسألة ويبقى ده تابع لكلام العلماء يبقى ده مسألة يبقى خاصة بالرجل هل ثبت له سمع أم لا إنما هو هنا مش بيقول خاصة بالرجل ثبت سمع أم لا ده هو هنا بيعتبرها شرط للصحيح هي دي المشكلة شرط الصحيح إنما لما نيجي على رجل بمفرده هل ثبت له سماع أم لم يثبت له سماع خلاف العلماء ماشي مش مشاكل كثيرة أن أحرر مبحث في رجل ثبت له السمع أم لا، لكن هو بيتكلم هنا عن شرط الصحيح. ما هو الشرط؟ أن يقول وهو وصفة الحديث الصحيح، ما له علاقة بقضية الشخص الخاص، أن يرويه عن رسول صحابي سائل عنه اسم الجاد، وهو أن يروي عنه تابعيا عدلا، ثم تولوا الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. طبعا في هذا مخالفات سبحان الله كثيرة فيما يبدو لنا، أنه قال صحابي سائل عنه اسم الجاد، مثل هذا لا يقال في الصحابي سائل عنه اسم الجاد. الأمر لكثرة الأحاديث التي فيها صحابي لم يسمى، صحابي لم يسمى، وعلى هذا مراسيل الصحابة مقبولة عند العلماء. عائشة حدثت بحديث الوحي عن مين؟ نعم؟ لا، حديث الوحي صفة الوحي الحارث، لكن حديث بدء الوحي لم تشهد عائشة ولم تذكر عن من حدثته، وهي لم تشهد أصلا، يبقى قطعي أنه منقول عن صحابين حدثت بذلك. فما قيل أين الذين حدثوا؟ أين الذين حدثوا؟ الأمر الثاني يقول هو أن يروى عنه تابعيان عدلان، فبالضبط هذا من الذي قال. الأمر الثالث كالشهادة على الشهادة.
نعم. قال وفي قول للشافعي يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، وهو قول عبد الملك من المالكية وابن بطة من الحنابلة، ولو كان الأمر على ذلك لم يذكر من الصحيح بطائل، بل قال الإمام أبو حاتم بن حيان إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي إلينا لا توجد أصلا. والدليل على عدم اشتراط العدد في القبول الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد، وهو أعم مما يشترط، ولا يصح قياس الرواية على الشهادة لأنهما يفترقان في أوصاف منها.
أحيانا يا أخواني يعني كلام المتقدمين عمدة وقوة حقيقة وأصل، لكن شرح المتأخرين إذا بنوا على علم المتقدمين انتفعوا به جدا، فلهذا تأخر الواحد فتأخر الزمان، فيحصل من انتفاع بعلمه عند بسط المسائل أكثر من الأوائل الذين أجملوا هذه القواعد وكانت قواعد مشملة وكذا وكذا أكثر. ليه؟ لأن المتأخر تسمى له من الاطلاع على الأقوال ومن حصول الاشتباهات والردود عليها ما قد تحصل الأوائل، وإن كانوا جميعا لا يخرجون عن علم الأوائل، زي مثلا حافظ ابن حجر، شوف كتابات الحافظ ابن حجر وهو من المتأخرين كيف حصل بها نفع عظيم في هذا ودقة في هذه الايه المسائل. نعم. هو هنا رحمه الله أيضا يتكلم كلاما دقيقا يقول والدليل على عدم اشتراط العدد في القبول الأدلة اللي هو تأتي إنك تشترط اثنين أو تشترط ثلاثة أو تشترط أربعة وتقول هذا شرط صحيح، مما يدل على أنه هذا القول مردود الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد، وتقول لابد يروي الخبر اثنان. طيب وإذا رواه الواحد معناه أن عندك كل الأخبار التي فرض بالواجه الواحد أنها مردودة، ومن الذي قال ذلك؟ وهو أعم مما يشترط، ولا يصح قياس الرواية على الشهادة لأنهما يفترقان في أوصاف منها. نعم.
اشتراط العدد في الشهادة، وإنما فرق الشرع بينهما في ذلك لأن الرواية لا تخص شخصا دون شخص وتنبني عليها القواعد الكلية، فالتهمة فيها منفية بخلاف الشهادة فإنها تقتضي شرعا خاصا فتتحقق التهمة، ولذلك تقبل الشهادة العامة كيف كانت كالشهادة على العدو من أهل الكفر وعلى الأمور العامة للمسلمين في سككهم ومرافقهم وإن كان الشاهد واحدا منهم. احتج من اشترط العدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين وحده حتى وافقه غيره، وبأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة.
وهل هذا لكونه وحدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستوضي خانين، ولهذا قبول الخبر شيء والعمل بالخبر شيء إيه؟ شيء آخر. فنحن نقبل خبر الواحد إذا تلقنا منه، والذين ردوا العمل بخبر الأحد يردون ولو تيقنا منه، فجعلوا الانفراد علة للرد. إنما كوني أنا أستوثق من الواحد هل ثبت أم لا، كما استوثق عمر بن أبي موسى، كما استوثق نبي من الصحابة، ما في أحد تكلم إلا باليدين، يمكن واهم. أحيانا الواحد يقول ورائي الإمام، ورائي الإمام، وبعدين يشك الإمام زاد ولا نقص ولا كذا، بس ينظر إلى المجموع فيسكت. الوهم إلي أولى من الوهم بالمجموع ده، فالواحد يسكت. فممكن تجد الناس بعد الصلاة أتاري كل واحد وقع في نفس الذي وقع فين، في نفسي أنا بس خشي. فتجد بعد صلاة إيه؟ يوم واحد اللي جنبه هو الإمام ناقص ركعة، يقول آه مشكلة كل في لحظة واحدة كل المجموع يتكلم، لأن كل واحد عنده الذي عند إيه الأول، بس كل واحد بيشك في خبره هو. لكن لما حصل مساندة كان هذا الأمر. نعم.
قال وبأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن،
ولهذا لو لم يكن العمل بخبر واحد لرده النبي ولو أنهم أخبروا بذلك أيضا، لرده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وبأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة وحده في توريث الجدة السدس حتى أخبره بذلك محمد ابن مسلمة، وبأن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى وحده في الاستئذان حتى أخبره به أبو سعيد، وغير ذلك من الأخبار التي توقفوا في قبولها ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا. وجوابه أن التوقف الذي نقل عنهم إنما كان لحصول ريبة أو معارض، لا لأن العدد شرط، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لأنه أخبره بواقعة وقعت منه صلى الله عليه وسلم في جمع عظيم ولم يخبره بها أحد غيره، فكان ذلك ريبة توجب التوقف. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس فيه
بقول آخر
وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله إذا انفرد،
بدليل أنهم قبلوا أخبارا كثيرة وهي من خبر الوحي. لكن كل اتت على خبر معين، عمر رضي الله عنه تحجر ألا الحديث السلسلة، فقال تأتيني بشاهد يشهد على هذا. ولهذا في مسلم أيضا قال أنه ندم عمر على هذا، يعني على مجالس فاتته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم صغار الصحابة هذا ولا أعلم. نعم.
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح هو بذلك.
نعم. فقال يعني شايف لا يريد أن أحدا يتجرع على الحديث معك أحد، إذا ما جبتش أحد أضربك. ليه؟ يرهب الناس من أن يتعجلوا بحديث، ليس أنه يرد الخبر إذا جاء من طريق واحد أو أنه يشترط عددا معينا. نعم.
وقد صرح هو بذلك فقال إني لم أتهمك، ولكنني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حملنا توقفهم على هذا توفيقا بين الأدلة.
نعم. ولهذا يأتي بقى ثمرة الخلاف بعد هذا. إذا ثبت عندكم الخبر، ثبت عندكم الخبر، طيب تعملون به أم لا؟ لا يعملون به ولو ثبت عندكم. ليه؟ لأنه واحد. أما الصحابة وغير الصحابة عملوا بهذا ولا ما عمل؟ أبو بكر عمل بهذا ولا ما عمل؟ النبي عمل بخبر ذي ولا ما عمل؟ عمر عمل ولا ما عمل؟ وليس في كل خبر كانوا يسألون من معك من معك من معك إلى كل. هذا كلام الشمولي هنا كلام طيب الحمد. نعم. أول حصول خير بعد حلف يعني السؤال هي أطبعه واثنين وخلالين إذا قال أبو حبان ما فيش حديث أصلا اثنان عثنان اثنين هو أزال ده حديث من المولف السحيل ده حديث من لا يعرف شيئا أبدا سبحان الله فعلا يعني مش موجود في نسخ البخاري عنده مش موجود عنده أول حديث يلقاهم ثم ولا حديث من حديث البخاري طوف في هذا الشرط طوف في الشرط أربعة من التابعين اثنين من الصحابة الشافعية هذا ما في أحد ولا حديث كان في هذا الشرط لهذا إخواني علم الحديث قسمان نظري وعملي لا بد يسبق الجانب العملي الجانب النظري المتقن ليه؟ لأنك أنت لما تيجي للجانب العملي صحيح وضعف ورد وتقبل فبناء عليه على ما استقام أولا عندك من جانب النظري لا بد يكون الجانب النظري مستقيم من الأول القاعدة قاعدة سليمة وتعرف القاعدة المتفق عليها وقاعدة تعرف القاعدة المختلف فيها فلو أنك رجحت القاعدة المختلف فيها أنت رجحتها فيها شيئا فيبقى ده بناء على ترجيحك بناء هذا على ايه على الرجيح والمتفق عليه تخطئ من عداك القول الوحيدا لان انت اعتمدت على قاعدة متفق ايه متفق عليه نعم نعم وإلا من الصحابة من كانت عنده الآية من كانت عنده الآية من الصحابة فلا يشترط العدالة الصحابة كلهم أجوبة